إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل بأول كتاب إليه، مسألة القوي المكتسب مسألة، أي سؤال الناس أموالهم، السائل قوي يقدر على الكسب ومكتسب كذلك أيضا، لأن بعض الناس يكون قويا ولا يتيسر له الكسب، وبعض الناس يكون متيسر له الكسب ولا يجد قوة، فيختلف. إذا كان قويا مكتسبا هذا هو الذي لا ينبغي له أن يسأله. قال رحمه الله تعالى بسهل متصل أخبرنا عمرو بن علي فلاس قال ومحمد المثنى أبو موسى العنزي كلاهما من مشايخ الستة. قال حدثنا يحيى القطان عن هشام بن عروة أنه قال حدثني أبي عروة بن الزبير قال حدثني عبيد الله بن عدي بن الخيار. عبيد الله بن عدي بن الخيار هذا القرشي النوفلي المدني من الطبقة الثانية. قال أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلين حدثاه أنهما أتيا لمسميا، وقد تقدم أن جهالة الصحابي لا تدر، حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألاني من الصدقة، أعطينا من الصدقة فإنا فقراء من الفقراء. فقلب فيهما البصر أي نظر إليهما وردد النصر نظر فيهما، هل يستحقان أم لا. وقال محمد المثنى بصره فرآهما جلدين قويين يستكتسبان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتما أعطيتكما، وصرح في الكبرى بهذا، إن شئتما أعطيتكما ما سألتما، ولا حظ فيها لغني، ولا حظ في الصدقة لغني ما يجوز له ولا لقوي مكتسب. يعني معنى ذلك أن هناك قوي مكتسب ولكنه يعني يمنعه من ذلك، فقال إن كنتما تستحقان ذلك وأعطيكما، لكن في نظري الآن عندكما ما تستحقان لأنكما جلين قويين، هذا مرادي حتى يتنبه لهذا. وفي أن الصدقة لا تحل لقادر على اكتساب كفاية، إذ هو مكفي بالاكتساب فكفاية الغني بالمال. وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد وابن المنذر، وقال أبو حنيفة أصحابه يجوز للقوي المكتسب الأخذ من الزكاة ما لم يملك نصابا فاضلا عن حوائجه الأصلية، هكذا مذهب الحنفية. وقال مالك أصحابه يجوز دفع الزكاة للقادر على الكسب إذا كان فقيرا لا يملك قوت عامه ولو ترك التكسب اختيارا. قالوا ومن كانت له صنعة تكفيه وعياله لم يعطى، وإن لم تكفيه أعطي تمام كفايته، هكذا ثابوا. قال وأجابوا عن حديث الباب أن المراد بقول لا بقوي مكتسب أنه لا يحل له أن يسألها مع قدرته على اكتساب قوته، لقوله صلى الله عليه وسلم إن شئتما أعطيتكما، ولو كان الأخذ محرما غير مسبق للزكاة لم يعلق الإعطاء على اختيارهما. والحديث هذا صحيح، وفيه من فوائده ما بوب له مصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم مسألة الشخص القوي المكتسب والتحريم ما يجوز له، ومنها أن الأصل في من لم يعلم له مال الفقر. يعني إذا رأينا شخصا يقول أنا فقير نحن نقول فقير ولا نقول لعله لا، والاستحقاق من الصدقة، في من لم يعلم له مال الفقر والاستحقاق من الصدقة، يعني نحسن الظن به ونعطيه وإن لم يكن كذلك إلا أن الصدقة تسقط. فما سبق لكم في قصة بني إسرائيل أنه تصدق على غني فقيل تصدق على غني، وأخيرا قالوا أما صدقتك فقد تقبلت. فأنت بظنك بحسب ظنك إذا رأيت شخصا وقلت هذا فقير ظنك وهو غني ودفعت له الزكاة سقطت عنك على حسب ظنك. ومن مجرد قوة لا يقتضي عدم استقامة الصدقة، بل لا بد من أن ينضم إليها الاكتساب، إذا قوي لا يكفيه. ومن أن القادر على اكتساب ما يكفيه لا يجوز له أخذ من الصدقة المفروضة لاستغناء بالكسب كاستغناء الغني بالمال. ومنها في مجرد القوة في كلمة أن ساقطة، ومنها أن مجرد أن كلمة أن ساقطة في هذا المحل. قال رحمه الله تعالى: مسألة الرجل ذا سلطان. ذا سلطان يعني سلطانا ملكا أميرا أو كذا، فهذا يجوز. لماذا؟ لأنه يستحق أو لأنه لا منة يعني له عليه. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال أنبانا شعبة عن عبد الملك عن عبد الملك عبد الملك بن عمير الفرسي عن زيد بن عقبة الفزاري ثقة من الثالثة عن سمورة بن جندب رضي الله تعالى عنه صحابي مشهور هذا رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسائل كدوح. المسائل هي كدوح، جمع كدح كفلس وفلوس، يعني معناه جروح. المسألة هي جروح تجرح الإنسان، يكدح بها الرجل، يكدح بها الرجل وجهه، يجرح بها وجهه، فمن شاء كدح وجهه ومن شاء ترك. إذن إذا ما كنت تخاف العيب اسأل، ولأنك ستجرح. ومن شاء ترك إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان. هذه واحدة، إذا سألت ذا سلطان يجوز لك، لأن ذا سلطان لأن السلطان يأتيك ويعطيك من ما أعد لمصالح المسلمين وأنت منهم تستحق ذلك، أو شيئا لا يجد منه بد، أو تكون يعني محتاج. فإذا سألت عن أي شخص ولو لم يكن سلطانا جائز إذا كنت بحاجة، أما بدون ذلك لا تسأل، لأن المسألة هي كدوح فهي تجرح الإنسان. وثبت في حديث آخر أن صلى الله عليه وسلم قال: يأتي فما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، قطعة لحم كلها عظم فقط. هذا عيب وشيء أمام الجماهير أمام الناس، هذا عيب، فلا ينبغي للشخص أن يتعود مثل هذا. والحديث صحيح. ومن فوائد ما ترجمه المصنف رحمه الله تعالى هو جواز سؤال الرجل ذا سلطان، لأن لو عنده حقا في بيت المال وإن لم يتعين. ومنها جواز سؤال غير ذي السلطان في الأمر الذي لا بد منه، أن يتحمل حمالة أو يستدين دينا في واجب أو مباح. ومنها ذنب السؤال، وأنه شيء في الشخص عيب يجرح به عرضه، فلا ينبغي للشخص أن يسأله. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في سؤال السلطان وقبول جائزته. قال عبد أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى بعد أن أخرج الحديث ما نصه: هذا حديث صحيح ثابت وأصل عند العلماء في سؤال السلطان خاصة وقبول جوائزه وأعطيته. على كل حال، ما لم يعلمه حراما بعينه، إذا عرف أن هذا السلطان ظالم ويأخذ أموال الناس، وعرف أن هذا عين ما أخذه من فلان ظلما، لا يجوز له ذلك. أما إذا كان مخلف فلا منع. وعموم هذا الحديث يقتضي كل سلطان لم يخص من السلاطين صفة دون صفة، وقد كان يعلم كثيرا مما يكون بعده. ألا ترى إلى قول سيكون بعد أمراء وآخرون الصلاة عن ميقاتها الحديث. فما لم يعلم الحرام عندهم بصفته جاز قبوله. وما أخرج بسند عن نافيا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقبل جوائز الأمراء. ومن الغريب أنه قبل جوائز المختار لأبي عبيد، هذاك الخارجي هذا خارجي لأنه كان متزوج أخته، يعني أخته زوجة صفية بنت أبي عبيد هذه أخت للمختار، فكانت تأتي الهدايا من عمر من العراق في عن هذا الرجل الخارجي وكان يقبلها. هذا معناه مذهبهم على العموم فما هو ظاهر الحديث. قال رحمه الله تعالى ويقول في الأخير قال أبو عمر ما أعلم أحدا لم يقبل جوائز السلطان من علماء التابعين إلا سعيد بن المسيب وابن سيرين. بس انتهى كلام عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى مسألة الرجل في أمر لا بد منه في أمر يضطر إليه احتاج بسبب دين بسبب حمالة هذا جائز. السهل المنطقي قال أخبرنا محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة كد يقد بها الرجل وجهه كد تعب كد وعيب إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. هذا محل الشاهد في أمر لا بد منه هذا جاهز. هذا الحديث الصحيح وقد تقدم كلام عليه. والسهل المتضي قال أخبرنا عبد الجبار بن علاء بن عبد الجبار قال حدثنا عن سفيان بن عيين عن الزهري أنه قال أخبرني عروة عن حكيم بن حزام. حكيم بن حزام هذا هو الذي ولد في الكعبة في جوف الكعبة، لا يعرف أحد لا في جاهلية ولا في إسلام ولد في الكعبة إلا هو هذا. قال رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألت فأعطاني ثم سألت فأعطاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة يعني طيبة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه. إذا أخذته بطيب نفس بشرع صدر ولست حريصا عليه ولا سألت الناس مالهم، ومن أخذه بإشراف نفس تطلع يعني وحرص لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، داء الكلب هذا يأكل ولا يشبع يكون مثل هذا. فهذا المال ينبغي الحذر منه. واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة كما سيأتينا في حديث، خير من اليد السفلى هي السائلة، يعني معناه أن السائل لا فضل له إنما الفضل لمعطي. إذن لا تستكثر من هذا الذل من مسألة الناس أموالهم. وبعض من يتفنن أو يعيش بسؤال الناس يفسر هذا الحديث بالعكس، واليد العليا يد السائل خير من اليد العليا يد المعطي. لماذا؟ قالوا إن صاحب المال يمد يده بالمال هكذا، فكيف يأخذها السائل من فوق؟ واليد العليا هي الآخذة واليد السفلى هي المعطية. وهؤلاء يحتارون على الناس بالتكسب بسؤال أموال الناس حتى قلبوا الحديث. والحديث نفسه نص صريح، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا الحديث بقوله اليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي السائلة، بين هذا. لكنهم لا يرضون بهذا يفسرونه بأهواهم ليوافق غرضهم. قال رحمه الله تعالى بسهل المتضي أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا مسكين بن بكير الحراني صدوق يخطئ وكان صاحب حديث التاسعة قال حدثنا أزاعي عبد الرحمن عن الزهري عن سعيد المسيب عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألت فأعطاني ثم سألت فأعطاني. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حكيم إن هذا المال خضيرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس برك له فيه بدون حرص، يعني يا حكيم إن هذا المال برك له، ومن أخذه بإشراف النفس لم يبارك له فيه ما في بركة. وكان كالذي يقول لا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. قال والعديد هو المتقدم سهل المنطقي قال أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود. الربيع بن سليمان ابن داود هذا هو الجيزي المصري الجيزي. قال حدثنا إسحاق بن بكر قال حدثنا بكر قال حدثني أبي أبوه بكر بن مضر المصري عن عمرو بن حارث مصري أيضا هذا مسلسل المصريين عن ابن شهاب إلى هنا عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن سعيد المسيب أن عاكم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألت فأعطاني ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاكم إن هذا المال حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بشراف نفس لم يبارك له فيه. أي إذا أعطاه الناس ومتعفف وقبل ذلك المال وقلبه يعني مرتاح يعني لا ليس حريصا عليه فهذا يبارك الله تعالى فيما أعطاه الناس من ذلك المال. وأما الحريص على قبول أموال الناس بل يسأل ويتملق لديهم فهذا هو الذي لا يبارك الله له. فقال حكيم فقلت يا رسول الله والذي وكانك الذي يقول ولا يشبع وليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم بن حزام فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أبدا أحدا بعدك أي لا أنقص أحدا بأخذ ماله بعدك أبدا حتى أفارق الدنيا بشيء حتى أفارق لا أرزأ بشيء أي لا أنقصه بأخذ شيء من ماله. وكان عمر رضي الله عنه بعد ذلك إذا يعني قسم بين الناس عطايا يدعوه ويأبى عليه فيقول يا جماعة أيها المسلمون اسمعوا أني أدعو حكيما إلى حظه وحقه فيأبى ذلك علي لأنه حلف أمام النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثك بالحق لا أرزق أحد بعدك فاستمر عليه حتى أعطي عمر أبى عليه. قال رحمه الله من آتاه الله عز وجل مالا من غير مسألة. هذه أيضا مهمة وهو أن بعض الناس من شدة تورع ورعي يأبى أن يقبل ما يأتيه من هدايا الناس هذا ممنوع بل أوجب الظاهرية بل الظاهر هكذا النص النبي صلى الله عليه وسلم قال خذه والأمر للوجوب إذا جاءك من غير إشراف وتطلع وحرص ومن غير مسألة الواجب أن تأخذه. وهذا المذهب هو الراجح هو مذهب الظاهرية لأن الأمر للوجوب ولا صارف له فإذا خذه ثم خذ ما تشاء منه وتصدق ما تشاء هذا. وأما أن يرده زهدا وورعا هذا ليس من الورع الورع البارد هذا ليس من الدين بشيء فلا ينبغي لشخص إذا أتاه هدايا أو عطية من أي شخص كان دون أن يسأل ويتملق ويورق مع وجهه ثم يعني ودون أن يشق على المعطي ما الواجب أن يأخذ ذلك المال ولا يرده. وهذا هو سيأتينا الخلاف بذلك. وسهل متفق على أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد عن بكير بكير بن عبد الله بن أشج عن مسلم بن سعيد عن ابن الساعدي المالكي هكذا ابن الساعدي عند المصنف وكذا عند مسلم من طريق الليث عن بكير بن أشج وخالفه عمرو بن حارث عن بكير عند مسلم أيضا فقال عن ابن الساعدي وهو المحبوب ابن الساعدي لا ابن الساعدي. قال القاضي عياض رحمه الله الصواب ابن الساعدي كما هو في الرواية الأخرى واسمه قدامة وقيل عمرو وإنما قيل الساعدي لأنه ترجع في بني سعد بن بكر الذي ارتضع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ابن الساعدي. قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي جعلني عاملا ولاه على الصدقة اجمع له الصدقة على الصدقة فلما فرغت منها فأديتها إليه أمر لي بعمالة. العمالة هي أجرة العمل ضمن العين أجرة العمل فأمر لي لماذا؟ لأن العمال لهم حظ في أخذ الصدقة الله سبحانه وتعالى عدهم في جملة الثمانية الأصناف التي تستحق الصدقة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها العامل. فعمر رضي الله عنه أمر له بذلك فماذا؟ فقلت له إنما عملت لله عز وجل ما هو ما هو الأجرة طلب الأجرة وأجري على الله عز وجل. فقال عمر خذ ما أعطيتك لا ترد فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلك هكذا. فقلت له مثل قولك يا رسول الله إنما عملت لله ما عملت للمقابل عوض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فقل وتصدق. أمره بأكله بأخذه وأكله منه والتصدق بما يشاء. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. فإذا مثل هذا إذا جاءك شيء لا ترده. قال والحديث هذا ها أما شرح الحديث والكلام على مسائل فسيأتي في الحديث الذي يليه إن شاء الله تعالى. رسالة منطلقة على أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن. سعيد بن عبد الرحمن المخزومي هذا من صغار العاشرة. قال حدث أبو عبد الله المخزومي أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيين عن الزوري عن السائب بن يزيد عن حوطيط بن عبد العزى أنه قال أخبرني عبد الله بن السعدي أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الشام قال ألم أخبر أنك تعمل على عمل من أعمال المسلمين أنك موظف سمعت بأنك تخدم المسلمين وعندك وظيفة لخدمة المسلمين فتعطى عليه عمالة فلا تقبلها سمعت بأنك بالشام إنك تعمل عمل وإذا أعطاك أمير الشام شيئا على عملك ترفض ذلك يريد أن ينصحه فقال له فلا تقبلها قال أجل إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير إن ما شاء الله خير كثير وعبيد كثير ولا أحتاج إلى هذه قال وأنا بخير وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين فقال عمر رضي الله عنه إني أردت الذي أردت كنت مستغنيا فقلت النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قلت وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيني المال فأقول أعطيه من هو أفقر إليه مني وإنه أعطاني مرة مالا فقلت له أعطيه من هو أحوج إليه مني فقال ما آتاك الله عز وجل من هذا المال من غير مسألة هذه واحدة الشرط أن لا تسأل ولا إشراف أو متطلع ولا تمد عنقك لأخذه فأخذه شوف هذا الأمر والأمر الوجوب فتموله اجعله مالا أو تصدق به ومالا فلا تتبعه نفسك وما خلا عن هذه الشروط بأن سألت الناس أو تطلعت وحرصت عليه فلا تأخذه لا خير في له بارك لك فيه فإذن يقول عمر رضي الله عنه لهذا الرجل وإن كان لك أفراس وإن كان لك عبود فالحق أن تأخذ ذلك المال الذي يعطيك أميرك ثم بعد ذلك إن لم تحتاج إليه فتصدق به على غيرك وهذا الحديث حديث السائب بن يزيد وفي العمالة إسناد أربعة من الصحابة فيهم عنهم ظهراء السائب بن يزيد عن هويط بن عبد الله حدثه بذاك عن عمر فيه أربعة في هذا السند اجتمع أربعة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض السائب صحابي وهويط صحابي وابن السعد صحابي وعمر رضي الله عنه صحابي أربعة وقد ذكر بعضهم السند مذكور بيتين فقال وفي العمالة إسناد بأربعة من الصحابة فيهم عنهم ظهر السائب بن يزيد عن هويط بن عبد الله حدثه بذاك عن عمر هكذا قال قال ماذا والحديث هذا متفق عليه ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو بيان حكم من رزقه الله تعالى مالا من غير مسألته لا ينبغي أن يرده وقد ذكرنا اختلاف أهل العلم فيه والجمهور على استحباب أخذه على تفصيل في المسألة لكن قول بالوجوب والأقرب لأنه الذي تدل عليه ظواهر النصوص كما سيأتي في المسألة التالية إن شاء الله تعالى ومن أن للإمام أنواع فيه بعض رعيته إذا رأى لذلك وجها وإن كان غيره أحوج إليه منه ومن أن رد عطية الإمام ليس من الأدب ولا سيما من الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه الآية ومن أن في من قبتل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وبيان فضله وزهده وإثاره وكذلك من السعدي رضي الله عنه فقد طابق فعله فعله ومن أن أخذ ما جاء من المال بغير سؤال ولا إشراف نفس أفضل من الرد لأن أخذه يكون أعون على العمل وألزم للنصيحة لأنه إذا لم يأخذ كان عند نفسه متطوعا بالعمل فقد لا يجد جد من أخذ ركن إلى أنه غير ملتزم بخلاف الذي يأخذ مقابل يعني يكون أشد إقبالا على العمل من الذي لا يأخذ شيئا لأن الذي لا يأخذ مقابل يرى نفسه متطوعا فربما نفسه لا ليس عندها جد وأما إذا كان هناك مقابل فلا بد أن يجد في عمله فهذا إذن من مصلحة العمل ومن مصلحة خدمة المسلمين أن يأخذ مقابلا على عمله فليس عيب عليه بل هو مأمور به المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم أخذ الشخص ما جاءه من المال بغير مسألة ولا إشراف وفي عطية السلطان يعني إذا توافرت هذه الشروط ألا يسأل ولا يقوم الاستشراف. وفي هذه الحالة كيف حكمه أو الخلاف؟ قال أنه رحمه الله تعالى اختلف العلماء في من جاءه مال هل يجب قبوله أم لا المندب على ثلاثة مذاهب. حكاه أبو جعفر محمد الجرير الطبري وآخرون. والصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه استحب بغير عطية السلطان، أما عطية السلطان فعرمها قوم وأباحها قوم وكرهها قوم لأنهم يرون أن السلطان مخلف مثلا فيتنزهون عنه، هذا أمر. والصحيح هو أنه إن غلب الحرام في يد السلطان حرمت عطاياه، وكذا إن أعطى من لا يستحق وإن لم يغلب الحرام فمباح إن لم يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ. وقال الطائفة الأخذ واجب من السلطان وغيره، وقال آخرون هو مندوب في عطية السلطان دون غيره والله أعلم. وهنا وقال حفظ والتحكيم مسألة أن من علم كون مالي حلالا فلا ترد عطيته، ومن علم كونه حراما فتحرم عطيته، ومن شك في ذا الاحتياط رده وهو الورع، ومن أباحه وأخذ بالأصل. قال ابن منذر واحتج من رخص فيه بأن الله تعالى قال في اليهود سماعون لكذب أكارون للسحت، معروف الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنهم معروف حرام أكارون للسحت، وقال رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي مع علمه بذلك، وكذلك أخذ الجزية منهم مع علمه بأن أكثر أمواله من ثمن الخمر والخنزير والمعاملات فاسدة. يعني معناه أن من يتعامل مع الناس بالحرام ننظر إلى أغلب معاملاته، إن كان له أراضي وأفراس وسيارات وما إلى ذلك يتكسب بها، لكنه خلط مع ذلك من المحرمات من أكل الربا وما إلى ذلك، فإن كان الأغلب الحلال نتعامل معه، وإن كان أغلب حلال نتعامل معه إلا فيما علمنا عين ما هو حرام. إذا علمنا أن هذا المال هو نفس عين الحرام حق فلان أخذه غصبا وكذا فهذا لا نقبله، وأما إذا كان أكثر معاملاته حرام وكل حلال فهذا لا يجوز تغليبا لجانب المحرم. والله سبحانه وتعالى فتح لنا أو سمح بمثل هذه التعامل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود، والله سبحانه وتعالى بيّن لنا أنه سمى أكالون للسحت، أكالون للسحت يبيعون الخمر يعني يأخذون الربا ويأخذون الرشاوة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم لأن عين مالهم ليس يعني ظهر به تحريم. المسألة أرجح الأقوال عندي بهذه المسألة القبول في مسألة القبول القول بالوجوب بظاهر النصوص إذ هي بصفة الأمر ولا صارف له إلى النجم، وما ادعاه بعض من الإجماع على النجم غير صحيح لما عرفت من خلاف. وأما عطية السلطان فالتفصيل الذي ذكره الحافظ رحمه الله والصواب. المسألة الخامسة بكون أخذ الراتب لمن يقول مصالح المسلمين، هذه أيضا مختلفة، يعني يقول مصالح المسلمين كالإمام والمؤذن والقاضي وما إلى ذلك والموظفون هؤلاء هل تجوز رواتبهم تحل لهم أم لا في خلاف. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح باب رزق الحاكم والعاملين عليها. شوف مذهب البخاري رحمه الله تعالى ترجيح القول بجواز أخذ الراتب عليه، خاصة أنواع العبادات الحنفية مشددين في المسألة، مثلا الأخذ على الأئمة على الإمامة أو الأذان يقولون ما يجوز هذا، ما يجوز إلا إذا كان الأمير على الإمام أعطاه من بيت المال يرخصون في هذا. وأما مثلا يتفق أهل القرية ويجعلون إماما يعني بالأجراء هذا ما يجوز لهم، وخاصة الإمام أحمد يقول إيه الإمام أحمد يرى جوازه، لكن قال إذا اتفقوا قالوا تصلي بنا بكم آيات كل ليلة واتفقوا على هذا. قال الإمام أحمد ومن يصلي وراء هذا معقول؟ استغرب ذلك، هذا معناه يبيع الركعات وعدد الآيات بفلوس يعني كم هذا لا تصير الصلاة خلفه. فالمهم إن أخذ الرواتب هذه الإمام البخاري مذهبه يرى جواز ذلك، لأنه من العهد الأول إلى الآن لا زال المسلمون ينفق عليهم القضاة والأئمة والمحدثون وغيرهم يعني ممن ينفق المسلمين لا زالوا يتقاضون رواتب من حكومات زمانهم، فلذلك البخاري يرى ذلك. ولذلك قال هنا باب رزق الإمام، رزق الإمام رزق الإمام الحاكم والعاملين عليها. وكان الشريح من القاضي يأخذ على القضاء أجرا، وقالت عائشة رضي الله عنها: يأكل الوصي بقدر عمالتي. وأكل أبو بكر وعمر. ثم أورد حديث عمر رضي الله عنه المذكور في الباب محتجا به على جواز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه على عمالته أجره، فدل على جواز رواتب للعمال. قال الطبري رحمه الله تعالى: في حديث عمر الدليل واضح على أن لمن شغل بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله ذلك، كالولاة والقضاة وجباة فيء، كذلك أيضا عمال الصدقة وشبههم، لإعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر العمالة على عمله. وذكر المنذر أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يأخذ الأجر على القضاء. واحتج أبو عبيد في جواز ذلك بما فرض الله للعاملين على الصدقة في القرآن الكريم، قال هكذا: والعاملين عليها، وجعل لهم منها حقا بقيامهم وسعيهم بها. وقال المنذر: وحديث السعدي حجة لجواز أرزاق القضاة من وجهها. قال النووي: في هذا الحديث جواز أخذ العوض على أعمال المسلمين سواء كانت لدين أو لدنيا، كالقضاء والحسبة، هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر وغيرهما، كل هذا جائز. قال الطبري: ذهب الجمهور إلى جواز أخذ القادر أجرة على الحكم لكونه يشغله الحكم عن القيام مصالحه، غير أن طائفة من السلف كرهت ذلك ولم يحرمه مع ذلك. وعلى كل حال قلت الحاصل أن أخذ الرواتب الأخير أن أخذ الرواتب على العمل جائز مطلقا على الوجه الذي سبق تقريره آنفا، ولا ينافي ذلك إخلاص العمل لله تعالى. تأخذ الرواتب وتخلص في عملك ما في تنازل، كما اتضح ذلك من حديث عمر رضي الله عنه المذكور في الباب. فإذا الأخذ القول بجواز أخذ ذلك هو الحق فيجوز ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من جملة ما يستدل به يعني: وإن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، القرآن الكريم. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم نص الصريح أخذ الأجرة عليه، سواء كان في التداوي مثلا يقرأه للمرضى هذا، أو كان في التعليم، لأنه عم ذلك وقال: وإن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فما بالك بغيره من الحديث وغيره، يجوز أخذ الأجرة عليه، لكنهم يعيبون إذا كان يعني يفارط ذلك، إنما إذا أكرمه طيب، وأما المشارطة بعضهم يكرهه. قال رحمه الله تعالى: بسم الله المتضير أخبرنا كثير بن عبيد هذا هو أبو الحسن المذحجي الحمصي الحذاء المغري من العشرة. قال حدثنا محمد بن حارب الحمصي عن الزبيدي محمد بن الوليد عن الزهري عن السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبر أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، فقال له عمر: ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا وظيفة وظائف عندك، فإذا أعطيت العمالة رددتها؟ فقلت: بلى. فقال عمر رضي الله عنه: فما تريد إلا ذلك؟ لا سبب. فقلت: لي أفراس وأعبود وأنا بخير، ما أريد أجرة، وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين. فقال عمر: فلا تفعل، فإني كنت أردت مثل الذي أردت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطيه أفطر إليه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله أو تصدق به، ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي ألا تود ينصحه بهذا ولا يتنافى مع الإخلاص للعمل، مدرس أو قاضي أو أي موظف مثلا في الحكومة، فإنه ينال الأجر بعمله احتسابا، حيث يكون خدمة للمسلمين وخدمة للدولة وخدمة كذا، هذا له أجر في هذا بحسب إخلاصه. وأما أخذ الراتب أمر آخر، فهذا جائز لأن الشرع أباح له ذلك، ولكن يأخذ الأجر ولا يحتسب عمله ولا يخلص فيه، هذه مشكلته، هذا يكون مضيع حق نفسه. فالواجب عليه أن يخلص في عمله ويقوم بما أسند إليه حق القيام، إخلاص، نصيحة، الدين النصيحة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا هو الواجب عليه. أما يقول الأخذ المقابل هذا ينقص الأجر، ما في نقص الأجر. إذا أخلصت نيتك ونصحت لله ونصحت للمسلمين ولأئمة المسلمين، فأنت تؤجر عليه أجرا عظيما، ثم خذ راتبك لأن الشرع جعله لك وخصك به، فلا ينبغي. وحتى لا تقول إن هناك فقراء أحوج مني أعطوه لها، لا تقول، أنت خذه ثم وزع بينهم أنت كما ترى. أولا أنت مما حق عليك شرعا أن تأخذ وتتسلم ذلك المال، ثم بعد ذلك أنت توزع بنفسك، ولا تقول للإمام مثلا وزعه أنت، لا، هذا خلاف السنة خلاف الشرع. وبالتالي مضى قال أخبرنا عمرو بن منصور، هذا النسائي من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، قال إسحاق بن منصور الكوسج كلاهما لحاكم نافع على أبو اليمان، قال أنبأنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أنه قال أخبرني سائب بن وزير أن حويط بن عبد العزة أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته أي من الشام، فقال عمر أعلم أخبر أنك تلي من أعمال الناس أعمالا، وإذا أعطيت العمالة كرهتها، قال قلت فقلت بلى، قال فما تريد لا ذلك، فقلت إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين، فقال عمر فلا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيني العطاء فأقول أعطيه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطيه أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تطبع نفسك. هكذا نصعنا سقاس عمر، فينبغي العمل بمقتضى هذا الحديث. وبسهل المنتظر قال أخبرنا عمرو بن منصور، عمرو بن منصور هذا هو الذي تقدم هو شيخ المصنف رحمه الله تعالى النسائي، قال عبد بن حكم نافع قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطي أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت له أعطي أفقر إليه مني، فقال خذ فتمول وتصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، هذا أمر بصيغة الأمر، وما لا فلا تتبع نفسك، فلا تتبع نفسك. قال رحمه الله تعالى باب استعمال آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، استعمال أهل البيت يعني على الصدقة، الصدقة محرمة على أهل البيت، ولكن استعمالهم عليه وأخذهم العمالة هل يدخل في الصدقة أم لا؟ هذا هو الآتي في الباب. قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو هذا العامري أو محمد بن سليم بن ثقام الحادية عشرة عن ابن وهب بن عبد الله قال حدثنا أبو يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن أوفى الهاشمي أن عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث قال لعبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث والفضل بن عباس ولد عباس ابن عبد المطلب إيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولا له استعملنا يا رسول الله على الصدقات، استعملنا على الصدقات حتى نأخذ الأجرة، وسبب ذلك أنكما بلغتما مبلغ الرجال وتحتاجان إلى الزواج نكاح، وليس عندكما ما تصدقان للمرأة ولا مؤنة تجهيز لآخره، فينبغي أن تذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسألانه العمل، تعملون وتتقاضون ثم تتزوجون بذلك. فجاءوا وقالوا يا رسول الله نحن بلغنا مبلغ الرجال، بلغنا مبلغ الرجال ونحن نريد أن نشتهي الزوجة الزواج وليس لنا مال، فإذا استعملنا على عملك حتى نأخذ مقابل. فأتى علي بن أبي طالب ونحن على تلك الحال، يعني هم يتشاورون في هذا الموضوع، فجاء علي فأنكر عليهما فقال لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستمر منكم أحدا على الصدقة، لا تتبع أنفسكما ولم تجدا ذلك، فإن ذلك غضب علي فقالوا قال عبد القصري فانطلقت أنا، فقالوا له إننا لم ننفس عليك أن تزوج فاطمة وتحسد عنك، نحن ما حصلناك أن تزوج فاطمة ونحن أيضا نريدها، ولكن سبقتنا ولم ننفس عليك هذا، لم نحصلك فكيف تحصدنا؟ اعتبروه حسدا وهو يعلم أن صلى الله عليه وسلم ما يستعملون، هذا علي على علم أنه ما يستعملون، لكنه ما اعتبراه يعني أنه يريد أن يحصدهما بذلك. قال عبد المطلب فانطلبت أنا والفضل حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تهب لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم، إذن ما أستعملكما كما قال أي يعني 100% حرفا بحرف. قال له لا يستعملكما لأنه يعلم أن هذه محرمة. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما يعني أنه لا تحب هذه الصدقة. إذن فدعا رجلا من قراباتهم فقال إنك بنت أعطي لفلان, ودعا الثاني وقال له أعطي لفلان. ثم محميا كان عامل على الصدقة خازن, فأمر لهما من خمس الخمس يعني, فأمر لهما أن ينفقه على مؤان النكاح والمهر وما إلى ذلك, فصرف من عنده وتزوج وصار خيرا. وعلى كل حال الشاهد هنا أن هذه الصدقة لا تعيب لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم, هكذا هو المقصود في هذا الحديث. والحديث هذا أخرجه مسلم. ومن فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى, وهو بيان حكم استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة وأخذ العمالة عليه, وهو التعريف. فلا يجوز لآل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العمالة على الصدقات, وهو رأي الجمهور والصواب, لأن حديث الباب نص صريح في ذلك. ومنها تعريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله, سواء كان صدقة الفرض أم صدقة التطوع على الراجح لإطلاق النص, وسيأتي اختلاف أهل العلم فيه قريبا إن شاء الله تعالى. ومنها بيان فضيلة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومكانتهم الرفيعة, حيث حرم الله تعالى عليهم الصدقات لكونها أوساخ الناس. ومنها أن الصدقة أوساخ أرباب الأموال, فلا ينبغي لعاقل أخذها إلا إذا وقع في حاجة ملحة وضرورة ملجئة, لا ينبغي يعني الاستكثار منها. ثم المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة, ذهب الشافعي وجماعة من العلماء إلى أنهم بنو هاشم بن عبد مناف وبنو المطلب بن عبد مناف هؤلاء, وهذا هو المذهب الراجح. في الأخير نقول هذا الذي حققه الصنعاني, وهو قوله العلامة الصنعاني رحمه الله الأقرب في المراد بالآل ما فسرهم به زيد بن أرقم عند مسلم في المناقب في قصة طويلة بأنهم آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل, هكذا قال. قال يزيد آل الحارث من عبد المطلب لحديث عبد المطلب من ربيعة يعني حديث الباب, فهذا تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره, فالرجوع إليه في تفسير آل محمد صلى الله عليه وسلم والأظهر. على كل حال ما قاله الشافعي أقرب, وهو بنو مطلب وبنو هاشم. قال وهو أن على صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو مطلب, هذا هو الأرجع عندي لسعة الدليل وضوح دليلي. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم عبد مناف له أربعة من الأولاد, هاشم ومطلب ونوفل وعبد الشمس, فهؤلاء الأربعة أولاد عبد مناف. فكان هؤلاء اثنان يعني متعاونين أو متحالفين, عبد الشمس وبنو نوفل لحالهم, وبنو هاشم وبنو مطلب لحالهم. فهؤلاء كانوا جاهلية وإسلاما يد واحدة, حتى إنه لما جاء مؤامرة قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بني هاشم فانضم بنو مطلب إليهم وتضرروا بمثل ما تضرر به هؤلاء. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم المدينة هاجر وجاءت الفتوحات وجاء خمس الخمس, فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم ذلك يعني نصيب أهل بيته على الصنفين عبد الله بن هاشم وبن مطلب. فجاء عثمان والثاني الآخر من بني عبد المطلب ومن بني نوفل, فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنت تعطي بني هاشم وما لنا كلام في هذا لأنهم عشيرتك, فلماذا بنو مطلب فتعطيهم وتحرمنا نحن والأربعة كلهم لأب واحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لستم مثله, هؤلاء بنو مطلب وبنو هاشم يد واحدة جاهلية وإسلاما, فيستحقون هذا الخمس هذا النصيب ولا تستحقون أنتم لأنكم أعداء الإسلام يعني حتى دخلتم بالإسلام. فيعني بنو هاشم وبنو عبد الشمس وبنو نوفل لا يستحقون هذا. فهذا الحديث يبين أن المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرموا عليهم الصدقة هم الذين يستحقون خمس الخمس, وهم بنو هاشم وبنو مطلب لا بنو عبد الشمس وبنو نوفل, فهؤلاء لا يستحقون ذلك. إذن الصحيح في هذا قول الشافعي, يعني الشافعي ومن تبعه يقولون أهل البيت الرسول عليه الصلاة والسلام هم آل هاشم وبنو مطلب. أبو لهب أخوهم يعني. قال رحمه الله تعالى ماذا قال؟ ومنها المسألة السادسة، ومنها المسألة الخامسة في اختلاف أهل الصدقة التي تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي مطلق الصدقة أو المفروضة فقط؟ ذهب الجمهور إلى آخره، والأرجح عندي أن كل ما كان باسم الصدقة محرم عليه صلى الله عليه وسلم، سواء كان فرضا أو تطوعا لإطلاق النصوص. وأما ما ليس كذلك كالهدية وفعل معروف له فلا يحرم عليه، لأن صلى الله عليه وسلم كان يهدى إليه فيقبل الهدية، وكان يستقرض كذلك أيضا، كان أصحابه رضي الله عنهم يعملون له معروف فلا يرد ذلك جائزا. مسألة السادسة، هل يلتحق به صلى الله عليه وسلم أهله بتعليم الصدقة مطلقا أم لا؟ قال ابن قدامة رحمه الله تعالى لا نعلم خلافا بأن بني هاشم لا تجد لهم الصدقة، ما في خلاف المفروضة، وقد حكى الإجماع ابن الإسلام، وروى أبو عصمة الكذاب هذا عن أبي حنيفة جواز دفعها إلى الهاشمي في زمانه. قال الطحاوي هذه الرواية عن أبي حنيفة ليست بمشهورة إلى آخره. والحاصل قد تبين ما تقدم من أدلة أن الأرجح القول بتحريم الصدقة مطلقة فرضا كانت وتطوعا على آله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال المسألة فيها خلاف، العلماء متأخرون يرون، قالوا إن هؤلاء أهل البيت كان لهم عندهم خمس الخمس، فلما ترك الناس الجهاد ولم يحصل غنيمة وتعطل بيت المال ولم يجد خمس الخمس، قالوا يأخذون الصدقة. أفتوا بهذا كثير من المتأخرين للضرورة. قال ماذا؟ باب ابن أخت القوم منهم يعتبر منهم. غرض مصنف رحمه الله تعالى بهذا الاستدلال بحديث الباب على منع من كانت أمه هاشمية من الصدقة، وإن كان أبوه غير هاشمي يمنع، لأنه منهم حكما وهو ظاهر. فإن الحديث وإن ورد على سبب خاص كما سيأتي قريبا، لكن عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مسلم المنتظر قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا شعبة قال قلت لأبي إياس معاوية بن قرة أسمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم من أنفسهم؟ قال نعم سمعت يقول ذلك، ابن أخت القوم منهم، يعني يعتبر من جنسهم، أين يعد وعيدا منهم، فحكمه كحكمهم، فما يحل لهم يحل له، وما يحرم عليهم يحرم عليه. معنى ذلك أنه إذا كان الشخص أمه هاشمية ولكنه أبوه غير هاشمي لا يأخذ الصدقة، لأن العبرة بأمه لأنه من بني هاشم. وقال رحمه الله تعالى وبسند منتظر قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أنبانا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ابن أخت القوم منهم، أي يعتبر يعد منهم. وهذا قاله في ماذا؟ في الأنصار لما قال لهم هل معكم أحد من غيركم؟ قالوا لا إلا ابن أختنا. أو قالوا لأنس لعباس رضي الله عنه يا رسول الله اسمع لنا يعني أن ندع لابن أختنا في داء بدر النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه عباس كان جاء مع المشركين فأسر، فلما أسر قال النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يفادي نفسه عن نفسه وعن عقيل بن أبي طالب اثنين مضاعف، فقال فجاء الأنصار يشفعون للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله خلينا ابن عمنا هذا ابن أختنا نترك له ما يصيبه من هذا نعفو عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لأنه جاء عونا المشركين علينا فلازم خذوا عنه ضعفه، فأخذوا منه ضعفه. وعلى كل حال الشاهد أنه قال يعني هذا من أخت القوم من أختنا منا. وكذلك لما جمع الأنصار في غزوة حنين وتكلموا وقالوا نحن تسيل دماؤنا ويعطي صناديد قريش وصناديد نجد ويداؤنا، فجمعهم في قبة من أدن وقال لا يأتيني إلا أنصاري، فتجمعت الأنصار. فلما جاءوا قال أنتم الأنصار كلكم؟ قالوا نعم. ما فيكم غيركم؟ قالوا إلا ابن أختنا. فقام صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم قال له يعني يسمع الكلام, هو يريد أن يناشدهم ويقول لهم أنتم تقولون هذه أنا عمل فيها بحسب المصلحة, أعطيت لفلان 100 ولفلان 50 وكذا حسب مصلحة التي رأيتها, وأما أنتم ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم والناس يرجعون بالشاء والإبل فأنتم خير من ذلك. فقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا بدون أن ينالوا من ذلك شيئا. قال رحمه الله تعالى باب مولى القوم منهم. كذلك أيضا هذا لا يحل له أو لا يحق له أن يأخذ الصدقة مولى, مولى هو عبد معتف. قال أخبرنا عمرو بن علي فلاس قال حدثنا يحيى القطار قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة الكندي عن ابن أبي رافع, ابن أبي رافع هو عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أبو رافع القبطي عن أبيه أبو رافع القبطي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني مخزوم على الصدقة, يعني جعله يجمع الصدقة, فأراد أبو رافع أن يتبعه حتى يتحصل على شيء من المساعدة, فقال له يا رسول الله أنا أمشي مع فلان, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تعيد لنا وإن مولى القوم منهم وأنت منا وإن كنت عبدا وأنت منا فلا يحق أن تذهب معه حتى تأخذ العمالة. وهذا دليل على أن موالي أهل البيت منهم فلا يحل له أن يأخذ الصدقة كما لا يحل لهم ذلك. والحديث الصحيح. المسألة الثالثة باختلاف أهل العلم في حكم دفع الزكاة لموالي أهل البيت. ذهب أبو حنيفة وأصحابه أحمد وبعض المالكية قبل ما يشون وهو الصحيح عند الشافعية إلى تحريم الصدقة عليه, وذهب مالك وبعض الشافعية وعزاه في الفتح إلى الجمهور إلى جواز دفعها إليهم لأنهم ليسوا منهم حقيقة ولا حظ لهم في سهم ذوي القربى فلا يحرمون من الصدقة كسائر الناس. قال الحافظ من شاء خلاف قول مولى القوم منهم أو من أنفسهم هل يتناول مساواة في حكم تحريم الصدقة أم لا؟ وحجة الجمهور أنه لا يتناول جميع الأحكام فلا دليل فيه على تحريم الصدقة لكنه ورد على سبب الصدقة. ونحن نقول الصواب ما ذهب إلى الأول من تحريم الصدقة عليهم لحديث الباب وهو نص صحيح صريح مسألة إذن لا يأخذ من الصدقة شيئا. قال رحمه الله تعالى الصدقة لا تعيد للنبي صلى الله عليه وسلم هذا باب. وفي السهل المتدقى قال أخبرنا زياد بن أيوب دلوية قال حدثنا عبد الواحد بن واصل, عبد الواحد بن واصل السدوسي هذا من الطبقة التاسعة قال حدثنا بهز بن حكيم, بهز بن حكيم بن معاوية القشيري من السادسة عن أبيه حكيم بن معاوية بن حيدة من الثالثة عن جده جده معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء سأل عنه أهدية أم صدقة, فإن قيل صدقة لم يأكل لأنه حرام عليه, وإن قيل هدية بسط يده لأن الهدية يكرم بها وليست من أوساخ الناس فلذلك جاز هذا. قال رحمه الله وهذا حديث صحيح. ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. إذا تحولت الصدقة هذا الذي سبق لنا مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل الصدقة, لكن هل هو باسم الصدقة يعني يبقى دائما؟ لا, إذا تحول إلى الهدية الصدقة يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن صلى الله عليه وسلم قال في بريرة هو لها صدقة ولنا هدية أهدت شاة وعطية صدقة الشاة الشياء الصدقة فذبحتها وأصلعتها فجاءت بلحمها إلى عائشة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بخبز يابس ما له إدار فقال ألم أرى البرمة على النار؟ قال هذا, قالت عائشة هذه صدقة بريرة وأنت لا تقول صدقة؟ قال لا, هو لها صدقة ولنا هدية جاءت لنا ليس باسم الصدقة وإنما باسم الهدية فأثر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فإذن إذا تحولت إلى اسم آخر تجوز, وتجوز لغني كذلك أيضا تصدق على فقير فاستضاف الغني أن يعشيه أو يغديه من ذلك من الصدقة جائز. لماذا؟ لأنه تحول من الصدقة إلى الهدية. وفي سؤال متطلب على أخبرنا عمرو بن يزيد أبو بريد هذا أبو بريد بصري صدوق من الحديث عشرة قال حدثنا بزن أسر قال حدثنا شعبة قال حدثنا حكم عن إبراهيم إبراهيم النخعي عن الأسود خاله هذا عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها وإنهم اشترطوا ولاءها أي مواليها اشترطوا ولاءها لهم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق وخيرت إن أعتقت هذه واحدة ثلاث سنن خيرت إن أعتقت هذا بدليل على أن العتق لا يفسخ النكاح أعتقت وبقي نكاح زوجها والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أنها حرة وتكون تحت عبد زوجها خيرها النبي صلى الله عليه وسلم لك الخيرة إن أحببت تكونين مع زوجك هذا وهو أبو ولدك بل استشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم واستشفع بالعباس فأبت عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بريرة هو زوجك وولد وأبو ولدك فلماذا ما تصبرين عليه فقالت يا رسول الله تأمر ولا تشفع قال لا إنما أنا شافع قال لا لا حاجة ما أقبل الشفعة لو كان أمرا قالت على رغم أنفي أنا مسألة إن كنت أمرا أقبل وإن كنت شافعا فلا قال أنا شافع وكان يجري وراءها ويبكي وتسير دموعه على خده فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترى يا عباس عمه ألا ترى إلى زوج بريرة وحبه لها وبغضها إياه هذا عجيب المهم خيرها هذه سنة واحدة وبعض العلماء يرى أن العتق يبطل النكاح ينفسخ النكاح لكن هذا لا والصحيح لا لأن هذه القصة النبي صلى الله عليه وسلم خيرها فلولا كان النكاح باقيا عليه على ما هو عليه ما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الراجح هذه واحدة وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة ثانية بلحم فقيل هذا ما تصدق به على بريرة قالوا له هذا فقال هو لا صدقة ولا هدية وكان زوجها حرا وكان زوجها حرا وبقيت تحت العبد وكان زوجها حرا وهكذا هذه الرواية لكن الصحيح وكان زوجها عبدا لأن الرواية مختلفة هنا كان زوجها عبدا وحرة فبقيت على ما هي عليه إذن يعني أن تكون الحرة تحت العبد جائز وهذه ثلاث سنن جاءت من قبل يعني بريرة رضي الله تعالى عنها وحديث هذا متفق عليه قال رحمه الله تعالى باب شراء الصدقة جائز هذا اشتري بمالك من الفقراء والمساكين الذين استلموه من الصدقة جائز لك أنت غني لا تأكل الصدقة إن أهدوا جائز وإن باعوا لك واشتريت بمالك أيضا جائز قال رحمه الله تعالى بالسلام المنتظر أخبرنا محمد بن سلمة هذا المرالي الجملي المصري قال والحارث المسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن القاسم عبد الرحمن القاسم المعتدي قال حدثنا مالك وهم دار هجرة عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله عز وجل فأضاعه الذي كان عنده أضاعه وأردت أن أبتاعه منه وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه وإن أعطاك بدرهم فإن العائد في صدقتك القلب يعود في قيه هذا المسألة التي صورناها في أول الباب الترجمة غير هذه وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال إيش إن الصدقة لا تحل إلا لخمسة ورجل اشتراها بماله فهذا جائز وأما قضيتنا هذه أو قضية عمر رضي الله عنه هو المتصدق المتصدق لا يحل له أن يشتري صدقته هذا حكم والحكم الآخر أي شخص من الأغنياء يشتري صدقة شخص هذا جائز هذا جائز لأن صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لغني إلا لخمسة ومن جملة ما ذكره هناك أن يشتري بماله جائز وأما هذا عمر رضي الله عنه تصدق على رجل بفرس يغزو في سبيل الله فرس ما شاء الله طيب فهذا الرجل أهمله وتعدى عليه فصار يعني عجباء كذا عاجب فرأى عمر أنه يبيعه لازم يعني أسترده وأرفع ثمنه وأعتني به ثم لمن يرغب فيه وأعطيه أراد يفكر في هذا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا تصدقت على فلان بفرسي فأضعه وأظن أنه يبيعه برخص لأنه هزل، فهل لي أن أشتريه مرة ثانية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعود في الصدقة، لأن هذا يعتبر عودة في الصدقة، والعودة من تصدق العائد في هبته كالعائد في الكلب يعود في قيده، وهذا يشمل العائد يسترد هبته وصدقته يعني بدون مقابل، وكذلك بمقابل ممنوع، والمسألة فيها خلاف. فإن اشترى هديته بماله يرى بعض العلماء جواز ذلك، لكن النص نهى عن ذلك. ونقول نعتذر عن هؤلاء الذين قالوا هذا بأنه لم يصل إليهم هذا النص، أن عمر رضي الله عنه لا تعود في صدقته. وإن أعطاكه بدرهم، وإن أعطاكه بلاش بدرهم لا تعود في صدقته، لأن هذا كالعود كعود الكلب في قيئه، فلا يحدث. وهذا الحديث هذا متفق عليه. ومن فوائد ما ترجمه المصنف رحمه الله تعالى هو بيان حكم شراء الصدقة، وهو المنع، لأنه يكون رجوعا عنها، ومنها مشروعية الحمل في سبيل الله والإعانة على الغزو بكل شيء، ومنها أن الحمل في سبيل الله يكون تمليكا فيجوز للمحمول بيعه والانتفاع بثمنه، يعني إذا حمله في سبيل الله يجوز أن يبيعه إلى آخره. ومن المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم شراء الصدقة، ذهب الجمهور ومنهم مالك والكوفيون والشافعي كما قال البطال إلى كراهة ذلك، مكروه وليس حرام لحديث الباب، وسواء كانت الصدقة فرضا أو تطوعا، فإن اشترى أحد صدقته لم يفسخ بيعه، وأولى به التنزه عنه. وكذا قول فيما يخرجه المكفر لكفارة اليمين مثلا لا يشتري مرة ثانية. وذهب قوم إلى جواز شرائها، ومنهم كما قام منذر حسن وعكرمة وربيع والأوزاعي، وذهب قوم إلى تحريم ذلك، هذا هو الراجح، فلا يجوز لأحد أن يشتري صدقته ويفسخ البيع ويفسخ البيع. قال القرطبي وغيره والله قلت القول بالتحريم والأرجح إن لحديث عمر رضي الله عنه المذكور في باب، فإن النهي للتحريم على مذهب الراجح، فما أن الأمر للوجوب قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون الأمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأتي المصنف رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ولا دليل هنا من نص ولا إجماع يصف النهي عن التحريم لا كراهية. المسألة الخامسة، قال الطبري رحمه الله تعالى يخص من عموم هذا الحديث من وهب بشرط الثواب، ومن كان والدا والموهوب له ولده، والهبة التي لم تقبض والتي ردها الميراث إلى الواهب لثبوت الأخبار باستثناء كل ذلك، وأما بعد ذلك فالغني يثيب الفقير ونحو من يسر رحمه مثلا، فلا رجوع لهؤلاء. قال وإما لا رجوع فيه مطلقا الصدقة تراد بها ثواب الآخرة، هذه لا رجوع فيها. قال الطبري هكذا. قال السعيد المتطفي قال حدثنا أخبرنا هارون إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق بن همام عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبي عمر رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله فرآها تباع، فأراد شراءها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرض في صدقتك، لا تعرض ألا تتعرض، يعني معنى لا تتعرض للعودة في صدقتك. وبإليه قال أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك المخرم قال أنبأنا حجين المثنى قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيلان بن شهاب عن سعد بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله عز وجل، ووجدها تباع بعد ذلك فأراد أن يشتريها، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره بذلك، أي طلب أمره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعود في صدقتك ممنوع. وبإليه قال أخبرنا عمر بن علي فلاس قال حدثنا بشر ابن مفضل من لاحق ويزيد ابن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جعل مرسل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب خرص فتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرة، هذا غير مناسبة، هذا الحديث لم أره في الكبرى، وكان حقه أن يذكر في باب كم يترك الخارص، ولا أرى لما ذا أخبره عنها ها هنا، هذا من غير مناسبة للباب، لأن هذا الحديث تقدم لنا باب الخرص تقدم لنا. وهذا الحديث الصحيح لأن الظاهر كما أسلفت قريبا سماع سعيد من عتاب رضي الله تعالى عنه فهو متصل، ولذلك نقول حديث صحيح. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تقول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تعون بها مصائبتنا، ومتعنا بأسمائنا وصالنا وقوتنا ومعيتنا، واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر عنا، ولا امر غيبنا ولا غايه رغبتنا، ولا تسلط علينا ولا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.